أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في برنامج البال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا وسهلا.
أهلا بك، مرحبا.
كما تعودنا في حوارنا حوار الحق، حوار الدلائل والبراهين، أن يكون كلامنا أولا بالصلاة لكي ندعو روح الله بيننا، ولا يكون الله في وسطنا ويرينا إرادته فينا وفيكم. ولنسأل جناب القمص أن يبدأنا بالصلاة.
أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. يا داعي الخطاة للخلاص وللموعد بالخيرات المنتظرة، إنها الآن يا رب ساعة، ساعة حاسمة يا سيد في حياة الكثيرين. الوقت وقت مقبول، واليوم يوم خلاص يا إلهنا كما قلت لنا. فليتك يا رب تقرأ على كل القلوب حتى تنفتح ليك وتقبلك يا إله المحبة، وتتمتع بخلاصك، تتمتع بالفداء، تتمتع بالبركات، تتمتع بالبنوة، تتمتع بالحياة الأبدية، تتمتع بالحرية. فلتشرق بالنور في قلوب الكل لمعرفتك يا مصدر الخير والبركة والنعمة، لتخلص على كل حال قوم أمامك يا رب أبنائك وبناتك. لا تسمح بأن تكون الكلمات مجرد كلمات في الهواء، لكن اسمح يا رب أن تقرع بها على القلوب فتنفتح ويدخل ملك المجد. لك كل مجد وعظمة من الآن وإلى أبد الدهور كلها، آمين.
آمين. كما تعودنا سنبدأ حلقة اليوم باختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، من حظيرة المتروكين إلى حظيرة الموعودين والمدعوين. الأخت باترفلاي من الجزائر الشقيق، وهي قد عبرت واختبت المسيح في حياتها، فلنسمع اختبارها. تفضلي أدمن، ربي يباركك، اديها المايك لو سمحتي.
أمين.
حاضر يا أحمد، ومبسوطين احنا نكون معاكم في الحلقة دي. باترفلاي مبسوطة أنا أسمعك اختبارك أختي، اتفضلي معاكي المايك.
وسلام لجميع المسلمين كمان اللي معانا، واشكركم عشان طلبتوا مني ان ادي الشهادة بتاعتي، عشان انا ببقى دايما مبسوطة لما اخوة بيطلبوا مني ادي الشهادة.
أمين.
عشان كل الله. المجد الرب، وعشان كل الاخوة المسلمين اللي احنا من مهما كان لحمنا ودمنا وبنحبهم كتير.
أمين.
انا زي ما قال الاخ من الجزائر، ولدت في الجزائر العاصمة، وكبرت وعشت هناك كتير، ومن عيلة طبعا مسلمة. في عيلتي هم بيحبوا الرب، يعني الاسلام، وبيحبوا ربهم ورسولهم، بس انا عمري ما كنت شفت بابا ولا ماما بيصلوا، مع ان هم ناس طيبين، مش عشان بابا وماما، بس كانوا مربينا بالكويس، وبيحاولوا يدينا حب، ويدونا كتير حب، وما كانش ناقصنا حاجة. وبابا كان بطريقته الشرقية ربنا حلو، وبصراحة اشكره عشان طلعنا كلنا ناجحين. في لما كنت صغيرة كنا بنروح في الحي بتاعنا، كانوا في كنائس، فطبعا في الجزائر الناس مسلمين بس الاسلام بتاعهم تقليدي كتير، واحنا صغار كنا بنروح للكنيسة المدارس الاحد، ما كانوش بيمنعونا. وصراحة من ناحية عيلتي، يعني اخوالي كانوا بيعرفوا كتير مرسلين، فكنا بنروح عندهم ومع اولاد الحي وولاد خالتي وكل حاجة. فكنا وانا صغيرة كنت بروح كتير هناك معهم. واللي اثر فيه وانا طفلة صغيرة ان طريقة التعليم كان كتير فيه حب، عشان كنا يوم في العطلة الصيفية كنا كمان بنروح للمسجد عشان نتعلم القرآن، وكان المدرس اللي بيعلمنا القرآن الشيخ كان بصراحة ما كانش بي وانا انا اللي كنت حاسة بيه كده، كان بيضربنا لما ما نتعلمش كويس بطريقة، ما كنتش بحس يعني بحب منه ولا من طرفه، فهو ده طريقة التعليم كانت هي اللي أثرت كتير فيا وأنا صغيرة. وزي ما قلت لكم من ناحية إخوالي كانوا في اللي قبلوا الرب بس خسارة بعد ما عشان المراكز وكل حاجة سابوا الرب، في بعض اللي دلوقتي بقوا ملحدين، في كمان ده رجعوا للإسلام. أنا ما كانتش عندي تجربة يعني في الدين الإسلامي أو في المسيحية، بس كانت بإحساس كده وكبرت كده، فحبيت المسيحيين، حبيت الإيمان ده وكبرت معاه، وعائلتي ما كانتش بتشوف مشاكل عشان كل في العيلة كانوا كده، وبعدين لما كبروا اللي لما اتجوزت سابت المسيح واللي عاوز مركز كمان، فهم كانوا فاكرين ان انا كمان ممكن لما اكبر حسيت كده، بس لما بديت اكبر بقى الايمان بتاعي اكتر، وكنت بعلن كده في مع صحباتي وبحب ابشر، فابتدت المشاكل في البيت مع اخويا خصوصا الكبير. ابويا ما كانش بصراحة شديد، بس ما كانش بيقول لاخويا لا، هو كان شوية ضعيف قدام اخويا الكبير فما كانش بيقول له لا، وبعدين كان مش عاوز هو كمان الفضيحة، فحصلت مشاكل كتيرة ومش عاوز ادخل في المواضيع دي عشان كل المؤمنين اللي معانا اكيد وعاشوا نفس الشيء، فيضرب وقفل على عليا في البيت، فانا عشان ما بقاش في مشاكل كتير فقلت الاحسن اني بصراحه كان في عندنا في البيت كانت نار شاعله كتير، وكنت ما بحبش اشوف ابويا حزين كده لما اخويا بيضربني لما اروح اجتماعات او مؤتمرات، فما كنتش عاوزه اخلي بابا يحزن ولا ماما، فانا فضلت ان انا ابتعد شويه، وخصوصا اخويا كان عنده مركز وفي اخوه مسيحيين كانوا عاوزين يتدخلوا فهددهم، فالاخوه المسيحيين سابوني فزمان، في الوقت ده ما كنتش حاسة وفاهمة ليه عملوا كده، فزعلت منهم كتير، بس جوايا كان الإيمان وقلت هم هناك بعد عني وأنا إيماني في قلبي وخلاص. وكانت عندي ست هي كان أعتبرها زي ماما الروحية، هي كانت الوحيدة عشان بتعرف عيلتي من زمان، تعرف كل العيلة فكانوا بيحبوها وبيحترموها، ما كانوش بيمنعوني ان انا اروح عندها، فلما كنت بحتاج حاجة روحية ولا مثلا اروح عندها، الرابط اللي كان بيني وبين الاخوة كانت هي بس، كانت بتدي اخباري عشان بعدين بعد سنين طويلة عرفت ان كانوا كتير بيصلوا عشاني، فهي الوحيدة اللي كانت معايا، وكانت لما عاوزة أصلي ولا أرى كتاب يا ما كتاب اتقطع في البيت، طبعا في البيت ما كانش عندي كتاب مقدس كل مرة بيقطعوه، فكنت بروح عندها، فأخرت كتير ابتعدت عنهم، هو إيماني في قلبي وخلاص، وأعيش عيشة مزدوجة، ما أقولش طبعا إن أنا مسلمة وأقعد أصلي على محمد ولا حاجة عشان دي كانت صعبة عليا أنا أقولها، بس المهم ان الناس ما تعرفش ان انا مسيحية وعايشة مع اهلي وخلاص. بس بعد سنين شوية بعد سنين قليلة بابا مات بالسرطان، واخويا سنة بعديه عمل حادث ومات اخويا الكبير، فهم لما ماتوا طبعا هو صح بالجرح ابتديت احس بشوية حرية في ان انا اعيش ايماني، فرجعت للاخوة، والإخوة في الأول كانوا خايفين مني، بس بشويش الأم الروحية دي عن طريقها عرفتني بأخت مرسلة كمان وبقت صاحبتي، وبها رجعت للإخوة وبها أنا أفهمهم الإخوة لما عملوا كده، بس عشان في البلد صعب وكانوا عارفين المشاكل اللي حصلت مع أخويا فما خافوا، فبعدين بيها أنا قدرت أرجع للكنيسة وبقيت كويسة وإيماني، وماما كانت عارفة وما كانتش بتمنعني، ولا كانت بتقول حاجة، وكانت بيعجبها عشان هو لما بابا مات واخويا مات يعني العلاقة ابتدت قوية. كمان كان عندي اخويا تاني اخ كبير بعده، هو كان هو مسلم قوي وبيطبق الاسلام، وايمانه بقى تشدد اكتر وبقى مسلم اكتر زي بالضبط لما مات بابا واخويا، هو قرب اكتر للاسلام. فمرات كان بيقول لي انا بصلي بدعي لك، اقول له انا كمان بصلي لك. المهم كنت رجعت للكنيسة وما كنتش عاوزة، عشان أنا كنت بعيدة عن الإخوة وخافية إيماني، فقلت أنا لا مش هرجع للكنيسة الأندر جراوند، أرجع للكنيسة الرسمية المعروفة، مش لازم أنا أخبي، لا اللي مش كويس اني انا اخجل بايماني واخجل بالمسيح، اروح للكنيسة واللي يعرف يعرف. هو في ميزة في الجزائر ان احنا لما نروح للكنيسة الرسمية او لاجتماع صلاة ما بنخافش من الحكومة او من اي حد، احنا ممكن نخاف من الشعب البسيط، اللي ممكن حتى الشعب البسيط هو مش هيخاف منه، بس ممكن يحرضوه يديله فلوس هو ده، او ممكن نخاف من جارنا يزعل وهو ممكن هم ليهم عار، بس فأنا كنت بروح الكنيسة ما يهمنيش. ف مسلم ناس بتقتل في كله
ايوه
بيقتل
كويس
في بعض، وأب يقتل
تمام.
ابنه وأب ابن يقتل أبوه، فكله مشوا. بعدين أنا كمان ربنا رتب وسبت البلد وطلعت أوروبا، عاشت في أوروبا. بصراحة أنا الإسلام ما كنتش أعرف عنه خالص، لا اعرف يعني في حاجات كانت بتاثر فيها وانا طفله صغيره، مثلا لما احنا مش هنروح للجنه عشان بنكذب، لما هنعدي من الصراط المستقيم كانت جدتي بتحكي لنا عن هنعدي على خيط عشان نطلع الجنه ممكن ندخل جهنم، يعني كانت في حاجات بترعبني وانا طفله صغيره، بس ما كنتش بحس بامان، بس ما كنتش بعرف ولا غمقه في الدين. بس لما طلعت اوروبا بقيت عرفت كنيسة مصري عربية ومعربة، وبروح هناك حتى لو في الجزائر الترانيم بالفرنساوي والوعظ بالفرنساوي والقدس بالفرنساوي، بس لما جيت أوروبا كنت نفسي أبقى في ميدان شرقي عربي عشان ما أحسش بالغربة كتير. وطبعا هناك ابتديت أكتشف شوية شوية مع الشرقيين عشان هم بيعرفوا أكتر، وربنا باركني كتير وعالجني كتير من الجروح اللي عشتها في الجزائر، عشان فقدت الأحباء اللي أنا بحبهم كتير، وكمان حتى لو الناس ما بعرفهمش بس أهلي مجروحين، كل مجروح. وباركني اتجوزت هنا، وانا كنت ما كنتش عامله انا ان هتجوز، بس ربنا اداني جوز مؤمن هو ساعدني كمان واداني خدمة حلوة بحبها كتير. وبصراحة لما عرفت البلطاك، كمان البلطاك اشتغل فيه معايا كتير كتير، مع ان انا بقالي يعني تقريبا 6 سنين وانا مع في الخدمة، بس ما كنت مش زي مع البلطاك اللي خلاني اكتشف الاسلام. واول يوم دخلت اتصدمت، انا امبارح لما سمعت الاختبار بتاع الاخ ادم بصراحة هو كان مسلم واتصدم، انا كمسيحية واتصدمت، فما بالك لما يكون المسلم يتصدم طبعا. ف البالتاك ساعدني كتير ان انا اكتشف الحاجات المعفنة، الحاجات الغلط، الحاجات اللي بصراحة بتاع جهلاء. وانا بصلي لاخويا، هو كلمته عن البالتاك وعرفت انه بيدخل بنكنام، بس لما كلمته ما رضيش يديني النكنام، وممكن بيسمع فينا دلوقتي وهيعرف صوتي، بس انا ما كنتش عارفه ان انا حد الشهاده بتاعتي اليوم، وهو هقول له وهيسمعني في الحلقه 15 خصوصا، وان شاء الله ربنا يخدم في قلبه ويخدم في جميع الاخوه المسلمين. وشكرا كتير كتير، وربنا يبارككم، وميرسي كتير ابونا زكريا،
تعيشي.
وتقبل سوري ما بعرفش اقولها بالمصري زي ما بيقولوا، تقبل الآية دي. مرسي كتير أبونا، مرسي كتير أخوة.
تعيش.
الرب يبارك حياتي يا أختي. نعم أيها العبد الصالح، ادخل إلى فرح سيدك. نسمع تعليق جناب القمص زكريا بطرس على الاختبار الرائع دوت.
شكرا جزيلا. الحقيقة تعزيت جدا يا بتر فلاي من الاختبارات اللي أنا سمعتها على مدى 15 حلقة، كل حلقة وكل يوم اختبارات جديدة وجميلة ورائعة وعميقة. مميزات اختبارك التربية الحلوة اللي انت تربتيها في بيت مسلم طيبين. احنا ما احناش ضد المسلمين، العكس، احنا بنحب المسلمين، احنا بنخاف على المسلمين من التعاليم اللي انت سمتيها انها معفنة. لكن حلوة قوي ان احنا نسمع انك انت اتنشأت في بيئة طيبة وابوين حلوين وتربية حلوة، دي بركة كبيرة قوي. وبعد كده كبر ايمانك، برضو دي حتة مهمة قوي، ان الايمان ينمو ويتقدم، فلمسة جميلة قوي في اختبارك واضحة نمو الايمان. ثم ايضا من ملامح اختبارك وهو المشاكل، صراعات، لازم تحصل صراعات ومشاكل مع الآخرين، لكن ربنا بيسند فيها، وكانت حكمة منك انك انت تبتعدي قليلا عن الجو، كان تصرف حكيم بكل تأكيد. وبرضو من ملامح الاختبار بتاعك تأثير الأشخاص المؤمنين في حياة الآخرين. السيدة المسيحية المؤمنة واللي عرفتك على أخت تانية مؤمنة، دي شيء رائع عشان كلنا ناخد بالنا من ان احنا ممكن نكون مؤثرين في الاخرين، وتأثير قد لا نراه تأثيرا كبيرا، لكن مجرد علاقة شخصية حبية مع بعض الناس بتخلي فيه بركات كبيرة ونفوس بتاتي للرب كتير. ايضا من ملامح اختبارك اللي هو عدم الاحساس بالامان. صحيح مشكلة في حياة الإنسان إنه ما بيحسش بالأمان، لكن الإنسان لما بيجي للمسيح بيؤمن حياته من كل جانب. ثم أيضا من ملامح هذا الاختبار شفاء الجروح الداخلية. لقطة جميلة قوي قوي إن الله بيشفي الجراح الداخلية من الإهانات والاكتئاب والشفقة على النفس، أمراض كثيرة داخلية، لكن الرب بيعالج واحدة فواحدة. وأيضا بشكر الله إنه هو فتح عينيك إنك أنت تصلي من أجل أهلك ومن أجل إخواتك، والباقي في حياتك في الوالد وأخوك الكبير، ولو إنها جاية متأخرة، لكن ربنا يعزي قلبك على طول. نشكر الله من أجل شهادتك عن عمل البالتوك إنه بيكشف الحقائق على حقيقتها، وبيوري المفاسد بتاعت التعليم، واللي انت عبرت عنها تعبير رائع، الحتت المعفنة، معفنة من طول كتمتها، فعفنت اكتر ما هي فاسدة وبيضة، لكن لما بتتعرض للهوى كده بيشفى منها الناس. شكرا ليك ولأجل اختبارك، واهلا وسهلا.
شكرا جناب قمص. كما تعودنا سيخوض جناب القمص في موضوع من المواضيع الهامة، وهو مصادر القرآن كمصدر من مصدران الرئيسيان في مصادر الإسلام. وهذا الموضوع شائك، ولنا جميعا أن نتعلم من جناب القمص. تفضل يا فندم.
أهلا بك. شكرا. أنا كلمنا في الحلقة الماضية عن ثلاث مصادر من مصادر القرآن: الأساطير الخيالية، الإسرائيليات الشعبية، ثم الشعر الجاهلي في الجزيرة العربية. النهاردة عايز أضيف ثلاث مصادر من مصادر القرآن وتعاليم الإسلام. أولا الأساطير الفارسية، ثانيا التعاليم الوثنية والمعتقدات الوثنية، سواء الحج أو الحجر الأسود، ودولة اللي فجروا الدنيا في أرض مصر وفي البلاد العربية. على رأي سيد المسيح لما قال جئت لألقي نارا فماذا أريد لو اضطرمت؟ هو ده اللي احنا عايزينه. فأنا ألقي أيضا باسم المسيح نار علشان خاطر تشتعل وعلشان خاطر تنور والناس يعرفوا الحقيقة فين. أخذ الأساطير الفارسية. الأساطير الفارسية، إيه الأساطير الفارسية اللي تأثر بيها الإسلام؟ أوعى تتصدم، أنا بقوله اللي قاعد وياي وخايف على نفسه يجيله سكتة قلبية أو يتصدم يطفي البلطوك ويروح ينام أحسن له، لكن اربط الحزمة، شدد عزمتك قوي واستقبل الصدمات. من الأساطير الفارسية في الإسلام قصة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ملطوشة من أسطورة فارسية في كتاب اسمه أرطاويراف نامك، مكتوب باللغة البهلوية، كتب من 400 سنة قبل الهجرة وقبل محمد. فإذا لطش العملية لقاها لطيفة قوي، فسبحان الذي أسرى بعبده وراح السند والهند وبلاد اليمن، بس هناك في السماء يعني. أي حاجة تانية غير الإسراء والمعراج؟ طبعا كل الحاجات اللي لها مقابل في قصة الإسراء والمعراج، ملاك اسمه صاروش والإله اسمه أرمزد، وكلها يعني نقل مسطرة، وحتى في عبارات منقولة بنصها في من هذه الأسطورة. سورة أسطورة الإسراء والمعراج ما هياش بس أسطورة فارسية، ده أسطورة أيضا هندية. ما الدنيا مليانة أساطير، وهذه الأسطورة الهندية أسطورة الإسراء والمعراج موجودة في كتاب اندرلو كاكمتم، معناها السياحة إلى عالم أندره، يعني إلى الله سبحانه وتعالى بتاعهم، يعني أندره إله الجو. وذكر فيها اسمه أرجنة، قريبة من الجنة يعني، وشجرة تسمى حوابة، وهناك برضو شجر في الإسراء والمعراج كثير. هذا أول شيء من الأساطير الفارسية والهندية. والأمر الثاني الذي أخذ إلى الإسلام من هذه الأساطير الفارسية هو تاني شدد الحزام، الحور والولدان، حور العين والولدان. مأخوذة من الأساطير الفارسية وهي موجودة في كتب الزرادشتية وفي كتاب بالضبط اسمه أرواح الغادات، غادة يعني حور موجودة هناك، واللي اتخذ منها بنفس الكلام حور العين وأمثال اللؤلؤ المكنون وهكذا الأمور بتاعت حور العين والولدان المخلدون جت منين؟ ما فيش في العهد القديم ولا العهد الجديد ولا في الشعر الجاهلي. طب ندور بقى وننعبش ونلاقيها فين؟ نلاقيها في الزرادشتية وفي كتب قدماء الهنود أيضا. في حاجة تانية برضو خدها نبي، كان واسع الثقافة الحقيقة الراجل ده. والبركة في رواد الجزيرة العربية من كل الجنسيات والجهات. موضوع الجن، الجن مأخوذ أيضا من الكتب الفارسية في كتاب أفستا، كتاب الزرادشتية المقدس ودستور ديانتهم، ومكتوب عنه أنه جني، جني قريبة من جن ومعناها روح شرير. فهكذا أخذوا من هذه الديانات الحاجات كتير. أنا مش عايز أطول في موضوع الأساطير، الفارسية والهندية، لكن أنقل بقى أخش على الإيه؟ على المفيد، وهو العقائد والشعارات والتقاليد والعادات الوثنية في الجزيرة العربية. وبرضو ما صدم الكثيرين، وأخاف إن حد يصدم برضو من الموجودين بيسمع لأول مرة، هو فريضة الحج. فريضة الحج فريضة من أيام الجاهليين، وكانوا بيحجوا ويروحوا بيت الله الحرام والكعبة. هذا كلام موجود في كتاب الدكتور علي حسني الخربطلي في كتابه الكعبة على مر العصور صفحة 24، وده موجود بسهولة في سلسلة اقرأ مارس سنة 1967، ويتكلم عن موسم الحج في الجزيرة العربية. الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الخامس صفحة 223 يتكلم ويقول، أن يقول بالنص كده، أن هناك علاقة كبيرة بين كلمة حج المأخوذة أصلا من فعل الاحتكاك، فهي في أصلها من كلمة حك بالكاف. والغريب أن لحد النهاردة العراقيون بيقلبوا الجيم إلى كاف، مش بس في الكلام، لا ده في الكتابة. اسأل أي واحد عراقي، يمكن عراقيين موجودين ويانا، يقول لك الجمرك، ألف لام جيم ميم، الجمرك يكتبوها الكمرك. ليه؟ لأنها كانت بتتنطق الجيم كاف. فالحج أو الحج كانت أصلا إيه؟ الحك. ويؤيد هذا الكلام غيره أيضا كتاب الملل والنحل لأبي القاسم الشهرستاني صفحة 247، يقول العلاقة بين الاحتكاك والحج بقوله أنه كان يمارس في الحج طقس عجيب، وهو الاحتكاك بالحجر الأسود. هنا بقى هنخش بقى في منطقة لا يدخلها إلا الكبار، للكبار فقط. فلو من فضلكم لو في أولاد عندكم موجودين جنبكم في حوالين الكمبيوتر، يا ريت تنيموهم، يعني قول لهم روح نام يا بابا عشان المدرسة بكرة. هو بكرة إيه؟ عشان المدرسة بكرة يا بابا، ونام علشان خاطر نسمع نتكلم بقى على راحتنا، لأن الكلام يعني مش عارف إزاي بيكتبوه في كتب، لكن هو كلام يعني حاجة غريبة. المهم خلينا نتكلم بقى. بص يا حبيبي، ايه الاحتكاك بالحجر الاسود دي؟ دي حكاية. جواد، الدكتور جواد علي يقول انه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر الاسود، النساء بالذات بقى، مش الراجل اللي يروح يحك نفسه في الحجر، لا خد بالك، النساء، وهو مس الحجر الأسود بدماء مكسوف أقول مكسوف أقول، لكن على رأي المثل ما فيش خجل في الدين الإسلامي، يا الله، بدماء الحيض نتيجة احتكاك أعضائهن به وهن عاريات. وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد، فمن المرأة الدم، ومن الرجل المني، ومن الإله الروح. وكان في الكعبة الحجر الأسود يرمز إلى يد الله، فكانوا بيروحوا يحتكوا بيد الله عشان ياخدوا بركة. الله أعلم، دي حاجات شغلانة. ده بيقولها الكلام ده الدكتور جواد علي، واللي عايز يحاكم يحاكم الدكتور جواد علي، معرفش هو حي ولا ميت، لكن ما تكلمونيش أنا ولا تبصولي، أنا قارئ وناقل، وناقل الكفر ليس بكافر. فروحوا امسكوا في خناق الراجل دوكها مش أنا، انا الجرايد قايمه عليا من يوميها ولا عمال يقول الحج والحك يا عم انا مالي، انا ليا دخل بالموضوع؟ انا مجرد ان انا بقرا وناقل الكفر ليس بكافر، انا بقول ناس كفره بيقولوا كده، انا مالي شغلانه. طب تعالوا بقى، موسم الحج ده اصله ايه في الجاهليه؟ خلينا نوسع الموضوع بقى ونكبره شوي. انتوا وراكوا حاجه يا جماعه؟ اللي عايز ينام يقوم ينام، لكن احنا بنشتغل ماشي. في دائره المعارف الاسلاميه رغم انف المعترضون، دائره المعارف الاسلاميه اللي قدم ليها شيخ الجامع الازهر، وقدم ليها حاكم الشارقه شيخ برضه، وفي هذا الجزء في صفحة 3465 ويتكلم عن الحج في الجاهلية. بيقول ايه بقى؟ هدف الحج في الجاهلية انه كان يقام في الجاهلية كل عام سوقان في شهر ذي القعدة، احدها في عكاظ والاخر في مجنة، وكان يتلوهما في الأيام الأولى من ذي الحجة سوق ذي المجاز، وتضيف اقترنت الأسواق العظيمة التي تقام في ختام موسم جني البلح ارتبطت بالحج. ومع موسم جني البلح كان هناك معنى آخر للموسم يقول عنه الدكتور السيد القمني، من الأشخاص اللي أنا بحترمها جدا وأصحاب الآراء الحرة والمستنيرين، قال في كتاب الأسطورة في التراث صفحة 165، وما تجيبوش دهية للراجل ده، كلام بيقول راجل باحث وعايزين ترجعوا بالكلام ارجعوا جابوا منين، لكن هو الراجل ملوش دخل، ناقل برضو زي حالاتي كده. بيقول تزيدنا اللغة تأييدا في تعبير موسم الحج بأنه كلمة الموسم تعني زمن الاحتفال بالوسم أو احتفالات الخصب أو موسم، هي نفس ألفاظ وحروف الموسم، نفس الحروف بتاعت المومس بس مع تغيير وتبديل في السين والميم الأخرانية، وهي المرأة الموسومة بالزنا مع ملاحظة انتشار الموامس في مكة قبل الإسلام، كلام علمي ومنقول من كتب. وأضاف قائلا كان هناك الإله هبل وهو إله الخصب وصحابته طقوس جنسية. يبقى مش أنا أحبائي اللي أنا بقول أن في طقوس جنسية في الحج، مش أنا، أنا راجل قارئ بفتح الكتب وأقرأ وانقل أهو، مش أنا، ده الدكتور سيد القمني في كتاب الأسطورة في التراث، ونقلا عن مراجع أخرى يقول وصاحبته طقوس جنسية تفشت تفشيا عظيما في مختلف تلك المناطق، وهذا يدعم قولنا عن وجود عبادة جنسية في عبادة الإله مقة إله مكة اليمنية التي انتقلت إلى الكعبة في مكة. بعدين يجمل بقى الكلام الدكتور سيد القمني ربنا يديه العافية في نفس الكتاب، ويقول كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للغوث والخصب. شفت مش انا اللي جايب الكلام، كلام اهو في كتب، كتب اسلامية مش من عندي. كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للغوث والخصب، من اجل هذا كان من طقوس الحج او الحك في الكعبة في الجاهلية الطواف بالكعبة عرايا زي ما ولدتهم أمهاتهم. الكلام ده بيقوله الدكتور جواد علي في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ويقول لو عدنا إلى طقوس الحج الجاهلي فسنجد طقسا عجيبا ومثيرا، وهو أنهم كانوا يطوفون حول البيت الإلهي ذكورا وأناسا عرايا تماما، حفلة جنس عرايا تماما. ويتساءل البعض ما الداعي لهذا العري إن لم يكن بغرض يستحق العري، ولماذا جعل الإسلام للأحرام زيا لا يستر إلا العورة؟ والكلام ده كتبه علل الشرائع للصدوق القمي صفحة 485. يا جماعة أنا ما بجيبش حاجة من عندي، صدقوني الكلام ده كله من كتب ومعروفة وموجودة إلى الآن. ده الحج، ومن هنا ورايح مش اسمه الحج يا جماعة، خلينا بقى نسمي الأمور بمسمياتها، اسمه الحك. واخدين بالكم؟ والحك في موسم الخصب. فالكلام ده مش من عندي، الكلام ده زي ما وريته لكم بالمراجع والبراهين وموجود على السايت بتاعنا تقدروا تشوفوه. ننقل بقى إلى حاجة تانية مأخوذة من الوثنية، وهو الحجر الأسود نفسه بقى. حجر الأسود، موقع الأزهر على الإنترنت بيقول الحجر الأسود ده طوله 30 سنتي واسطواني قطر 10 سنتي. ده مصيبة سودة، صدقوني مصيبة سودة، مصيبة سودة بتؤكد الحقيقة العلمية اللي بيقولوها الناس. عشان كده الناس كانت بتروح تحتك، يا دي المصيبة يا دي العار يا للعار، ولسه حاطين الحجر الأسود ده. حجر، هو النبي مش ضد الأصنام يا جرجلة؟ طب ليه محتفظ بالحجر الأسود ده كصنم هناك في الكعبة؟ الله، وبعدين شكله ينم على استخدامه يا جماعة. عيب، صدقوني الكلام ده عيب، عيب الكلام ده عيب عيب عيب. المهم بيقولوا ايه بقى، جه منين هذا الحجر؟ بيقول لك انه نزل من السماء. ده في سنن الترمذي باب الحج حديث 886، نزل الحجر الاسود من الجنة، وهو اكثر بياض، اشد بياضا من اللبن. اشد بياضا من اللبن؟ طب امال ايه اللي سوده؟ يا خبر ابيض على اللي سوده، مش معقول بقى. اقول لكم ليه، بيقولوا اهم ان الحجر الاسود كان ابيض لكنه اسود من مس الحيض في الجاهلية. مين اللي قال كده؟ مش انا، انا ما بألفش ولا بخترع، اسمه محمد حسني عبد الحميد في كتاب ابو الانبياء ابراهيم الخليل، نشر دار السعادة القاهرة صفحة 92. يا احبائي اللي بتكتبوا في الجرايد وبتشنعوا وبتقولوا ان القمص زكريا بيتهم الحج وبيقول كلام جنسي فارغ، انا بقول حاجة من عندي، دي المراجع ديت مش قليلة، مش قدام عينيكم، حاجة غريبة الشأن جدا. هذا هو الحجر الاسود الذي قدس في الجاهلية. طيب ليه بيقدسوه النهاردة؟ انا مش عارف صدقوني. فكتاب الأسطورة في القرآن صفحة 17 و19 بيقول أنه كان هناك طقس لدى الجاهلين تؤديه النساء في الحجر، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض ودماء الحيض بالذات، وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين كذا وكذا وكذا إلى آخره. لا ده حتى أنا كان بالحتاد عشان أضيف حتى كويسة. يقول إيه؟ إنهم يماثلون، لما بيروحوا يمسوا الحجر ده، إنهم يماثلون الفعل الأول الذي قام به إله القمر اللي هو الحجر الأسود عندما جامع الشمس وهي الإلهة إيلات. يعني إله القمر بواسطة هذا العضو جامع الإلهة إيلات اللي هي إلهة الشمس، عشان كده بيقدسوا الهلال على مثال إن هو يعني زي كلام غريب شكله عجيب، مش معقول ابدا ابدا. طب يا جماعه انتوا بس بتقدسوا الحجر ده ليه بس؟ انا عايز افهم، انا عايز سبب واحد بس بيقدسوه. عشان تعالوا نشوف ازاي محمد بيقدس هذا الحجر وماذا قال عمر في ذلك. بص، دائره المعارف الاسلاميه تقول كان للطواف شان عظيم، وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه، فأخذ من الشعائر الوثنية هذه الشعيرة. وتقول سنن البيهقي بقى يقول إيه في كتاب الحج أو الحك يعني حديث 9503، كان محمد يقبل الحجر علامة على تقديسه. بيقدسه ليه؟ أنا مش عارف. أخبرنا أبو محمد عن ابن عباس قال كان رسول الله إذا استلم الركن الحجر الأسود قبله ووضع خده الأيمن عليه. يا نهار اسوح، تحط خدك الأيمن على الحجر ليه؟ لا انت عارف كان بيتحط فين الحجر ده لما بتحط خدك عليه؟ مش معقول أبدا، كمان ده تاريخ مداري. طب ما كان كلام معروف وكنت حاضر انت ايام الجاهلية وشايف الحاجات دي، ازاي وبأي حق ولماذا؟ كلها اسئلة تدور في الذهن. يقولك وكان الرسول يدور حول الحجر سبع لفات بالذات. اتهيالي ان من الحتة دي جاء الثعلب فات وفضلوا سبع لفات، يمكن يكون حاجة بالشكل ده منها ثلاثا قافزا كالظباء واربع لفات ماشيا في احترام للحجر المقدس. الكلام ده موجود في مسند احمد حديث 2835، حاجة غريبة. طب نشوف بقى عمر في نهاية الايه الكلام، وماذا قال عمر في صحيح البخاري باب الحج برضه حديث 1597 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ما هو عمر عارف اصل الحجر ده كان بيستخدم في ايه، يعني نفسه مش جياله ان هو يقبله. واعترض ايضا عمر على قفز محمد حول الحجر على اساس انه ليس من طبيعتهم، ولكنهم فعلوا ذلك رياء ليرضوا المشركين. فصحيح البخاري باب الحج حديث 1605 يقول اخبرنا زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للحجر الاسود اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. ثم قال ما لنا والقفز، انما كنا نرائي بذلك المشركين وقد اهلكهم الله. ثم قال معليش شيء صنعه النبي فلا نحب أن نتركه. يا سلام، طب وصنعه النبي رياء يبقى يتعمل عشان خاطر النبي عمله؟ يا أحباء المسلمين فكروا في المواضيع دي بصراحة كده، المواضيع دي تورم المخ وتقزز النفس وتشكك في أمور هذا الدين. حجر عبادة أصنام وله تاريخ أسود، عشان كده سمي الحجر الأسود، ولا زال يقبل ولا زال يحترم ولا زال يلف عليه ويقدس، ولا زال تروح له الملايين من البشر عشان ياخدوا بركة الحجر. طب ما البركة زمان ما لازم تيجي بطريقة تانية، مش بمجرد انك انت تلف حواليه. ما اذا كنتوا خدتوا حاجة خدوها بكلها بتقصها بقى بالكامل بالكامل. وليه الحجاج بيروحوا عرايا او شبه عرايا لحد النهاردة هناك؟ أمور محتاجة إلى أسئلة كتير ومواجهة صريحة مع الواقع، وأرجو أن الله يستخدم هذه الأمور لخلاص نفوس كثيرة. اليوم يوم مقبول.
آمين آمين. شكرا يا أتسابون أدمن، الرب يبارك حياتك. لو سمحتي أتينا بالأسئلة، ويريد تكون الأسئلة في عجالة حتى نستمتع بردود جناب القوموس زكريا بطرس. تفضل المايك معاك، الرب يبارك حياتك.
شكرا جزيلا يا احمد، وشكرا يا ابونا على الموضوع الشائك اللي قلت اقترحته علينا، واخواتنا ما بيحبوش يقربوا من موضوع الحك ده عموما عشان الوقت. ادم اتفضل معاك المايك، تقول لنا السؤال اللي عندك لو سمحت.
سلام استاذي احمد، شكرا على البرنامج الرائع. سلام يا قدس ابونا، الموضوع شائك جدا، فسؤال وصلني بس اعتقد انه سؤال منطقي جدا. لو قلنا يا قدس ابونا انه بحكم محمد كان في الجاهلية، فكان يعني نوعا ما قريب على الشعر الجاهلي والوترية وكل حاجة، لكن كيف وصلت الى محمد، او كما ورد في السؤال كيف وصلت الى النبي محمد بعد كل الحلقات بنقول النبي حاجة عجيبة، كيف وصلت إلى النبي محمد أساطير الفارسيين؟
أيوة
يعني المسافة كانت بعيدة جدا.
شكرا
يا أدم، وتفضلوا مع حضراتكم.
شكرا يا عزيزي الفاضل، والأمر واضح جدا، لأن كان فيه سلمان الفارسي من فارس، وهو اللي علم النبي محمد الخنادق والمجانق، فليس بكثير إن هو يكون علمه الأساطير الفارسية. تفضل السؤال الثاني عشان خاطر الوقت.
السؤال الذي يليه من فضلك يا أدمن.
سلام رب المجد يسوع المسيح يكون معاكم كلكم. جالي سؤال، السؤال بيقول في موضوع الإسراء والمعراج، بيقول انتوا ليه بتستغربوا على ان الرسول صعد للسماء بالرغم من ان مكتوب عندكم في كتب النصرانية ان بولس الرسول صعد للسماء الثالثة؟ ليه بتستغربوا ده عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟
شيء جميل، شيء جميل جدا، صحيح، مقابلة جميلة قوي. بولس الرسول صعد إلى السماء الثالثة، وليه محمد ما يكونش صعد إلى السماوات السبعة؟ بس التقليد هنا ناقصه حتة في الإخراج، لأن بولس الرسول لم يركب بغلا ولا حمارا ولا براقا، صعد بالروح إلى هناك، ما صعدش على حمير، بس ده الفرق الكبير. نعم. اتفضل عزيزي السؤال اللي بعديه عشان خاطر الوقت.
أدمن لو سمحتي السؤال الذي يليه.
شكرا يا بونا. طب السؤال اللي جاي عند لايف تي في تاني، اتفضل يا ريت تقولينا السؤال اللي جالك.
طيب شكرا لكم، سلام المسيح لكم جميعا. طيب عشان الوقت هقول السؤال على طول، بس اعتقد انه اخوانا المسلمين الاحبة اول مرة يسمعوا هذا الكلام عن الحج والحجر الاسود، وهو خصوصا اللي بعد باتين السؤال يسأل الناس، يعني هم بيكونوا ناس على اخلاق عالية جدا والغير متقبلين هذا الكلام، ولكن بيطعنوا في المصادر والمراجع. فالسؤال بيقول دائرة المعارف الإسلامية هي من تأليف المستشرقين الحاقدين، فلماذا حضرتكم تستشهدوا بها؟ شكرا.
أشكرك أشكرك، لأن فعلا ده عمال يتردد في الجرائد النهاردة، وواحد كتب في جريدة الوفد طعنا في هذا الأمر، وأنا رديت عليه الحقيقة، بس رد مختصر، وبرضو ده اللي أنا هرده به مختصر. إذا كان ده من شغل جماعة مستشرقين، فلماذا ترجموها من أكثر من نصف قرن؟ هذه مجموعة كتبها مستشرقون فعلا، متخصصون وحاصلون على شهادات علمية عالية، وأيضا في اللغة العربية، وترجمتها مجموعة من مشايخ الأزهر، وأول طبعة صدرت ليها كانت سنة 1933، من حوالي 3/4 قرن، وظلت لحد اليوم، وأعيد طبعها بعد سنة 1933، أعيد طبعها سنة 1998. بس بعد احنا ما بدنا نتكلم منها بقت مستشرقين. قال له طب والثلاث أرباع قرن اللي قبل كده كانت عاملة ايه؟ كانوا ناس مسلمين. حاجات غريبة في الردود، ناس غريبة قوي. طب واذا كانت بهذا الشكل، ليه شيخ الازهر يقول عنها ان دائرة المعارف الاسلامية التي قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب بنشرها بالتعاون مع مركز الشرقة للإبداع الفكري تعد على رأس المشروعات العلمية الضخمة التي تهدي العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة؟ التوقيع شيخ الأزهر الشريف دكتور محمد سيد طنطاوي في 30 يناير 1988. طب وليه سمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة يقول ولا شك فهو عمل متفرد يعتبر من أضخم الدوائر في المعرفة الإسلامية على مستوى العالم؟ إيش معنى يقول لي إن في مترجمين علقوا على الكلام، فليه بتسيب أنت كلام المترجمين؟ مترجمين دولت اللي هم هيئة علمية مترجمين علشان خاطر يردوا على كلام بحث قضوا فيه أعمارهم عشان خاطر يقننوه علميا ومنطقيا، وآثار النهارده عايز واحد بس بيترجم يقول لا الكلام ده مش صح واخد بكلامه، يطلع مين ده الى جوار هيئه علميه مكلفه بهذه الابحاث الكبرى. لا دي على فكره ده كلام بقى، ما هو هو الحجج الاحاديث اسرائيليه كويس، والتفاسير خزعبلات دخلت فيها، والقران دخلوا الشيطان دخل فيه ايات قران، طيب والكتب الاسلاميه قاعد يدخلوها المستشرقين. طب ما هتبني ايمانك على ايه بقى؟ الايمان ده هيتبني على ايه لما دي كده وده كده وده كده وده كده؟ ده انت عارف زي واحد راح يزور انسان بخيل عازمه على الاكل، قال له اسمع يا ابو يا ابو نسب، قال له ايه؟ قال له قدامك عيش، قال له ايه؟ قال له الصحيح ما تكسروش، طيب قال له والمكسر ما تاكلوش وكل ما تشبع. لما الاسلام طلع كله سليم ما يكسروش والمتكسر ما يمسوش، ويفهم ايه ويعقل ايه ويبني ايمانه على ايه؟ ما تفوقوا بقى يا جماعه، تفوقوا كده وخدوا الامور بجديه شويه.
شكرا جناب القمص. اتفضل عزيزي. ممكن جنابك تقول لنا التاريخ الهجري المزيل به التوقيع، لانه من الاظهر ويجب ان يزيل بتوقيع بالتاريخ الهجري.
غالي والطلب رخيص يا ابو احمدات. ماشي يا حبيبي. 22 من رمضان سنة 1418 هجرية.
شكرا.
أشكرك.
شكرا. السؤال الذي يلي من فضلك.
شكرا جزيلا يا احمد، وشكرا يا ابونا على الاجابه. معلش عشان الوقت عايزين ناخد بقيه الاسئله سريعه. استاذ يوسف الحق اتفضل معاك المايك، تقول لنا السؤال اللي عندك.
شكرا. سامي المسيح مع قدس ابونا مع الاستاذ احمد. انا حقيقه السؤال زي ما جه بالظبط، سؤال موجه لقدس ابونا زكريا. لماذا لا تتوخى الامانه العلميه وتذكر تعليق المترجم لنفي اقوال المستشرقين؟ اعتقد ان السؤال وصل. مايك محمد.
شكرا جزيلا. هو ده السؤال اللي انا جاوبت عليه دلوقتي، وقلت العمل الفردي لا ينقض لجنه علميه مكلفه بالبحث العلمي، وانا اتهيالي ان احنا نكتفي بهذا القدر من الاسئله علشان خاطر اللمسه الروحيه ما نفقدهاش.
شكرا جناب القمص، ونشكر المشاركين معنا، ونأسف لضيق الوقت في عدم اخذ اسئله اخرى، وجناب القمص سيعطينا لمسه روحيه عن المحبه الالهيه من الكتاب. أمين. المقدس.
امين. الحقيقه لان ديت الحلقه الخامسه عشر، واحنا خدنا ال 14 اللي فاتوا كلهم تأملات ولمسات عن المحبة الإلهية، فبقي ما هو ردة فعلك الآن. وعشان كده عمال أحب أقرأ لكم يعني من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا صح 13 آية 11. هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. ساعة الآن، ساعة لنستيقظ من النوم. أي إنسان غفلان في نوم الخطية أو في نوم الظلمة والجهالة أو في نوم في الأديان الباطلة وغير السليمة، ساعة لنستيقظ بعد ما بشوفنا كل الحاجات دي، وبعد ما سمعنا كل الكلام ده، وبعد ربنا ما أنعم علينا بكل الإنعامات دي وبين لنا حبه الكبير، إنها ساعة لنستيقظ من النوم. فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. الأيام بتجري يا جماعة وبتوصلنا إلى النهاية وبتقربنا منها. ففوق فوق يقول، يكمل يقول، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. تقارب النهار. يا ريت يا أحبائي في هذا الوقت بالذات إن احنا نستيقظ الآن ونقول له يا رب فوقنا عشان نقوم، وادينا حياة جديدة ويوم جديد ونهار جديد وحياة جديدة مقدسة في اسمك. قل له يا رب ادخل إلى قلبي ليشرق نورك في حياتي. أنا أفتح لك قلبي الآن يا رب لكي ما تأتي بحسب وعدك الصادق فتنير قلبي وحياتي. اقبلني إليك كما قبلتك إلي. آمين. الرب يسمعك ويستجيب في الحال.
آمين آمين. شكرا. رب بارك حياتك جناب قمص. أعزائي المشاهدين، إخواتي وإخواتي من المستمعين في البالتوك، سمعتم الدليل، سمعتم البرهان، أتونا بما يدحضه، أتونا بالدليل الذي يكف هذا الكلام، بالدليل والبرهان. نحن لا نسعى إلى الاستهزاء بك أو وضعك في وضع مخزي، ولكن نسعى إلى خلاصك. لقد خلقك الله إنسانا عاقلا، استعمل هذا العقل كي لا تكون مثل الدابة التي بلا عقل، لأن الله قد أكرمك وكرمك وخلقك على شبه، أي أنك تفكر ولك القدرة على التفكير والتمييز. إذا أردت نسخة من الكتاب المقدس فراسلنا على العنوان الذي سوف يظهر بعد قليل على الشاشة، وأيضا راسلونا برأيكم في هذه الحلقة وتعليقاتكم على البريد الإلكتروني الذي سيظهر في هذه الشاشة بعد قليل. الرب معكم، وكل ما سمعتموه بالدليل والبرهان آتوا إلينا بالدليل والبرهان، والرب معنا جميعا. نشكر جناب القمص، الرب يبارك حياتك ويديم خدمتك، وإلى اللقاء في برنامج حوار الحق.
مرحبا بكم وإلى اللقاء. آمين. ربنا معكم.